الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك المنة ولك الفضل، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، أيها المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لهيئة التوعية الإسلامية ولمندوبها في هذا الحي المبارك على تهيئة هذه الفرصة للقاء بهذه الوجوه الطيبة في رحاب بيت من بيوت الله. والموضوع الذي نتحدث عنه الليلة موضوع ليس وليد الساعة، وإنما هو نتيجة سيل وجبال من الانحرافات المتراكمة في حياة الأمة. وأحب أن أقول بنبذة بسيطة إن هذا الدين دين الجدية التامة. هذا الدين منذ أن أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ومنذ الوهلة الأولى أدرك أولئك الصحابة الأخيار رضوان الله عليهم أن هذا دين لا يقبله إلا جاد، فأخذوا هذا الدين بجدية، جدية سطرت بصفحات من نور في تاريخ الإسلام. لو لم يكن فقط من صور تلك الجدية إلا أن نضرب صورتين اثنتين، صورة لعمر رضي الله عنه وصورة لمصعب بن عمير رضي الله عنه، لعرفنا من خلال هذين المثلين تلك الجدية التامة كبيرة. فأخذوا هذا الدين بجد واجتهاد. من مضحكات عمر رضي الله عنه في جاهليته أنه كان له صنم من تمر، إذا جاع أكل إلهه، وإذا شبع طاف حوله وسجد له. فانقلب إلى ذلك الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، حتى بلغ من قوته في الحق أن إبليس لا يقوى على سلوك طريق مشى فيه عمر رضي الله عنه، فما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. لما؟ وقد كانت حفنة من تمر تستهوي هذا الجسم. إنها تلك الجدية الصادقة التي لا تعرف للهزل في دين الله سبيلا. وأما مصعب رضي الله عنه فقد تحدثت مكة في الجاهلية بترف مصعب وبرقة مصعب وبنعومة مصعب وبرقة ثيابه وشدة ترفه، حتى بلغ من سيرته أن الناس كانوا يحرصون على المضي في الطريق الذي يسلكه مصعب ليشم أنواع الروائح والعطور التي كان يضعها على جسمه. وما عرفت مكة في جاهليتها شابا بلغ من الترف والرقة والميوعة بمصطلحنا المعاصر ما عرفه مصعب رضي الله عنه. فلما دخلت لا إله إلا الله شجرة التوحيد الصادقة دخلت في قلبه وخالطت بشاشته، انقلب إلى ذلك الرجل الذي ما مضى على مكوثه في المدينة المنورة أشهر معدودة، بل لم يمر حولا كاملا إلا وفي كل بيت من بيوت المدينة من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بفضل الله أولا ثم بفضل جهد مصعب في الدعوة رضي الله عنه. ولما استشهد بكى المصطفى صلى الله عليه وسلم وبكى الصحابة يوم أن عرفوه في ريعان شبابه وفي جاهليته، ثم يرون هذا المنظر، ليس له من الكساء إلا قطعة قماش، إن غطوا بها سوءته انكشف صدره، وإن غطوا بها أعلى جسده انكشف أسفل جسده، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يستروا عورته وأن يضعوا على بقية جسده الشريف من ورق الشجر. أقول هذا وأكتفي بهذين المثلين لندرك فعلا أن هذا الدين لا يقبله بتكاليفه وبأركانه وبفروضه وبسننه وبواجباته، ولا ينتهي بنواهيه إلا رجل جاد وامرأة جادة. والحقيقة أيها الأحبة أن هناك حديث وهناك محاضرات وهناك كتب قيلت وتكلم فيها أهل الخير حول مسألة الغزو الفكري وحول تخطيط الأعداء، وهذا أمر مطلوب ولا شك، ولكنني أميل إلى أننا يجب أن ننتبه إلى ما نفعله نحن بأنفسنا. إن الأعداء يخططون، نعم، والأعداء يكيدون لنا، نعم، ولكن لا بد من لفتة إلى ما نفعله نحن بأنفسنا. من هذا المنطلق آثرت أن أتكلم عن بعض المظاهر، وليس الكل، بعض مظاهر التمييع التي ترتكب باسم الإسلام ودين الله منها ضرر. لعل هذه المظاهر تنقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول مظاهر حدثت في تاريخ الأمة المسلمة عبر تاريخها الطويل، ومظاهر جدت في العصر الحاضر. فأبدأ بإلمامة بسيطة حتى تكون نبذة تاريخية عن مظاهر تمييع الدين وتزييفه في النفوس في التاريخ القديم، والتي لها جذور ورواسب في نفوس بعض الناس إلى اليوم. ما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين الله به الحجة وأزال به الظلمة وقام دين الله في النفوس وفي الأرض على الوجه الشرعي الصحيح. وحذر صلى الله عليه وسلم من أصحاب الأهواء، وحذر من أرباب الضلال، ورسم عن طريق الوسائل التوضيحية التعليمية لهذه الأمة خطورة الانحراف، فرسم صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الأرض خطا مستقيما، ورسم بجواره خطوطا معوجة، وقال عن الخط المستقيم: هذا صراط الله المستقيم، وهذه الخطوط المنحرفة من هنا وهنا، هذه السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إلى جهنم. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من هذه السبل مذهب الجبرية، وهذا مذهب يكذب بحكم الله وشرعه. نشأ في الأمة، والعجيب أن هذا المذهب منقرض، يوجد الآن في عصرنا بألفاظه وأشخاص يحملونه، لكن لا يطلقون على أنفسهم أنهم جبرية، وإنما حقيقة أمرهم أنهم واقعون في مذهب الجبرية. هذا المذهب كما تعلمون أن الإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالجنان وهو القلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا هو الإيمان الذي جاء من عند الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشت الأمة المسلمة على هذا المبدأ الصحيح. فخرجت هذه الفرقة نتيجة انحراف مسبق لفرقة أخرى، هي فرقة الخوارج التي تكفر الناس بالذنوب. خرجت فرقة الجبرية لتقول نحن مجبورون على كل شيء، والعبد مثل الريشة في مهب الريح، إن زنى فهو مجبور، إن سرق فهو مجبور، كفر بالله فهو مجبور. هذا المذهب المنحرف الذي يكذبه الشرع ويكذبه العقل ويكذبه الحس لا يزال يوجد، وهو مظهر من مظاهر تميع الدين. أناس اليوم اسمه وتابعيته انه فلان بن علان ومسلم، وهو يهدم دين الله، فاذا قلت يا اخي اتق الله قال يا اخي انا مجبور، قل استأذنك اصفعك كف واقول انا مجبور والله يعطيك بدل الكف كفين. قل نحن سنستصدر امر من الشرطة بان يلقى القبض عليك وتوضع في مكان 24 ساعة لا يقدم لك لا اكل ولا شرب، نقول نحن مجبورين على سجنك، فسيبدأ يصرخ ويستغيث بمن حوله، أنقذوني أنا أموت من الجوع. لماذا لم يأتي الجبر هنا؟ لماذا لم يأتي الجبر؟ ولذلك ذكرني هذا بقصة عمر رضي الله عنه، لما أتي بأحد هؤلاء وهو قد سارق، فقال لماذا سرقت؟ قال مجبور يا أمير المؤمنين على السرقة، قال علي بالسكين، فدع السكين وقطع يده، قال كيف تفعل هذا بي؟ قال أنا مجبور على قطع يدك. فعرف فعلا أن هذا من التلاعب والتمييع المقصود في دين الله. ومظهر آخر أيضا له جذوره التاريخية، وهو ظاهرة الإرجاء، وأيضا مع أنها فرقة حدثت في القديم، إلا أنه يوجد في عصرنا من المرجعة عشرات الرجال وعشرات النساء، بل المئات والألوف. خرجت المرجعة المنحرفة فقالت للناس الإيمان ما في قلبك، ويصبح إيمانك مثل إيمان أبي بكر وعمر، والعمل لا دخل له في الإيمان. فلما غزت الأمة بهذه الفكرة الخبيثة هدمت أركان الإسلام، وأصبح الواحد من هؤلاء المبطلين يدعي أن إيمانه مثل إيمان أبي بكر وعمر، وقد كذبوا على الله. وإذا أردت أن تعرف صور الإرجاء في عصرنا الحاضر، انظر إلى عموم الناس وحتى طلبة العلم إلا من رحم الله، مجرد أن تنبه إلى أمر من أوامر الله يقول يا أخي الله غفور رحيم، الإيمان في القلب، هو هذا الإرجاء، هو هذا الإرجاء بعينه الذي يكون الإيمان في القلب، لكنه ما وضع على جبهة ختم أن فلان من فرقة المرجئة، هو هذا الفرق. وإلا هذا هو الإرجاء الذي اعتبرهم علماء أهل السنة والجماعة من أشد فرق أهل البدعة والضلالة، وحاربوهم ونهوا عن مجالستهم ومؤاكلتهم ومشاربتهم وتزويجهم والأخذ والعطاء معهم لتأديبهم حتى يعودوا إلى حظيرة الدين الصحيح. هذا الإرجاء اليوم ينتشر في صفوف الناس، ويهدم دين الله تحت ستار الإيمان في القلب، وكذبوا لو أن في هذا لو أن في ذلك القلب إيمان لانعكس ما في هذا القلب على الجوارح وعلى الأعمال. ورحم الله الحسن البصري حين قال: إن قوما أحسنوا الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل. إنسان أعماله ملطخة وهادمة لدين الله، ثم لا تجد هو يخاف من الله ولا تجده يستجب إلى داعي الله، ويكون لك الإيمان في القلب. هذه هي فرقة المرجئة الضالة المضلة التي هدمت دين الله في القديم وفي الحديث. الكلام في الفرق السابقة له كتبه وله مباحثه التي تطرقت لها عند أهل العلم، لعلي أنتقل إلى انحراف ثالث من مظاهر تميع الدين، ولعله يتوجه بوجه أخص إلى صنفين اثنين من الناس. الصنف الأول طلبة العلم، والصنف الآخر المتحذلقين من العامة الذين يحسنون وضع الأسئلة الماكرة لبعض طلبة العلم. هذا الانحراف الذي به يتميع الدين ويذوب هو مسألة تتبع رخص الفقهاء. وتتبع رخص الفقهاء المراد هنا بالرخصة هو الأخذ بأهون وأخف أقوال أهل العلم، وليس المراد بالرخصة تلك الرخصة المشروعة التي بينها الله من يسر هذا الدين، يوم أن رخص للمسافر في أن يقصر الرباعية وأن يفطر في سفره، ليس هذا هو مراد الحديث. إنما مرادي بتتبع رخص الفقهاء أولئك الذين يتلمسون أهون الأقوال لأهل العلم، ثم يجعلون من الحبة قبة، ويقول: يا أخي قالها الشيخ فلان، خلاص حطها في ركبة عالم مخرج سالم، ولا مثل ما يقول حط بينك وبين النار مطوع. هذا التتبع المهين يكفي في دمغه وفي منعه ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة بن معبد، قال: جئت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذه الرخص يصدق عليها أن تسمى التلفيق، فإن هناك من يتتبع رخص أهل العلم، ومعلوم أن أهل العلم ليسوا معصومين، فهم بشر، وقد يجوز أنه ظهر لفلان حكم ما في مسألة ما فأفتى بهذه الفتوى، ولكنه لو وصله الدليل الأرجح والأقوى لما قال ذلك الحكم. وجد في هذه الأمة وخاصة في العصور المتأخرة من يريدون بتعبير العامة الدين الذي يطبطب على كتوفه، يقول: لا أنت طيب، أنت من العشر المبشرين في الجنة، بس أنت إيش طلبك؟ إيش طلبك؟ مستعدين، تبغى عدم صلاة جماعة؟ ماشي صلي كما تشاء، تريد الصيام؟ شوف لك حين سافر من هنا ولا هنا تجول، ما في مانع، في من قال بهذا، تريد كذا تريد كذا، حتى يصبح هذا المتدين الهش لا يعرف من دين الله إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. والعلماء صحيح أن لهم التوقير وهم ورثة الأنبياء، لكنه ما أحد قال من الأمة أن العلماء يصلون إلى درجة العصمة. ومن ادعى العصمة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، هم بشر يخطئون ويصيبون. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين، ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. ويقول معاذ رضي الله عنه: أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. الواقع أيها الأحبة أن من يتأمل هذا يجد أن هناك أناس والعياذ بالله استزلهم الشيطان، فأخذوا يهدمون دين الله حتى لا يوصفوا بمسألة التشدد، وخلط في الأمر بين المصلحة والمفسدة في الشرع، فأصبح الناس يريدون الدين الذي لا يصادم شهواتهم، ويريدون الإسلام الذي لا ينهاهم عن غيهم، ثم يوجد من المحسوبين على العلم وطلابه من يقول لكم مستند شرعي، المصلحة الشرعية تقتضي كذا. أين المصلحة الشرعية؟ ما هي ضوابط المصلحة؟ يوم أن نقرأ ليلا ونهارا في المجلات والجرائد المشبوهة وغير المشبوهة من أولئك المحسوبين على العلم، من يذبحون سنن المصطفى ودينه صلى الله عليه وسلم تحت ستار المصلحة. المصلحة تقتضي كذا، رفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولاحظ الاستشهاد، كلمة حق أريد بها باطل، لأن من ثوابت وخصائص الشريعة الإسلامية أن الله ما جعل علينا في هذا الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الله تبارك وتعالى هو الذي قرر هذا في شرعه الحكيم، لكن ما هو الحرج بمقياسنا نحن ولا بمقياس الشرع؟ هنا تختلف وجهات النظر. فالناس الذين يريدون التنصل من شرائع الإسلام ويقولون المصلحة الشرعية تقتضي كذا وتقيدنا بهذا الأمر فيه حرج، هؤلاء هازلون مميعون لدين الله تبارك وتعالى. إنما المصلحة والمفسدة هي ما يقرر شرعا. فما ذكر الشرع أنه رخصة للعباد فتلك هي الرخصة، لأن هذا الشرع تنزيل من حكيم خبير، والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه. الله تبارك وتعالى هو الحكيم الخبير الذي يعلم ماذا يجد المسافر، فأوجد له من الرخص ما تعرفون في أحكام المسافر، من إعفائه من صلاة الجمعة والجماعة، من قصره للرباعية، من إفطاره إذا لحق، إلى آخر ما هو معروف، وما رفع على المرأة المسلمة إذا جاءها الحيض أو النفاس أو غيره. ليس هناك يعني بحوث مستقلة تحت هذا العنوان حول مسألة رفع الحرج، ليس حديثي فيها، وهي فيما يعني في مظانها الصحيحة من كتب أهل العلم، إنما كلامي متجه لمن يمرغون الأحكام الشرعية في الأرض تحت ستار المصلحة الشرعية ورفع الحرج على الناس، فيبدأون يتلمسون سقطات العلماء ويقول يا أخي الشيخ فلان قال كذا، خلاص أنا ماني مسؤول، قالها الشيخ فلان قالها. هذا أمر خطير، هذا أمر لا يوجد من أحد من أهل العلم إلا راد مردود عليه. فهل موقف المسلم الذي يؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، موقفه الإذعان والانقياد لأمر الله ظاهرا وباطلا، أو موقفه أن يقول هذا الدين عبء ثقيل علي وأنا أريد التخلص، وأرجوكم أيها الطلبة دوروا لي من هنا ومن هنا كم رخصة أتخلص من هذا الدين. هذا واقع، وهو واقع سيء مع الأسف. ولذلك قال العلماء إن من تتبع رخص الفقهاء فقد تزندق. وأذكر آخر من سمعت هذا الكلام بأذني من سماحة الشيخ، شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه. ليه؟ لأن هذا الدين لا يبقى له هيبة في النفوس إذا بدأ كل واحد من هنا ومن هناك يتتبع رخص الفقهاء. ولذلك ماذا قال أهل العلم في هذا الصنف؟ يقول سليمان التيمي رحمه الله، وهو من جبال السنة رحمه الله، متوفى سنة 143 للهجرة، يقول: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. اسمع كلام العلماء الذين حملوا دين الله إلينا بصدق. لو أخذت برخصة كل عالم لاجتمع فيك الشر كله. وعلق على هذا الحافظ ابن عبد البر بقوله: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. هذا إجماع من علماء الأمة لا أعلم أن فيه خلافا. ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. من أخذ بنوادر العلماء، يمكن قالها وهو ما هو مستحضر أدلة، يمكن قال على، وهناك ناس لهم ولع ولهم غرام إنه أي شيء سهل أنا أريده. ويقول الشاطبي بعد أن نقل عن ابن حزم إنه حكى الإجماع على أن تتبع رخص المذاهب بغير مستند شرعي فسق لا يحل. وفي هذه النقطة أحيل إلى كتيب صغير وهو نفيس في بابه جدا، لا بد أن يعتني به طلبة العلم ويقرأ هذا الكتيب، وهو زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء، وموجود في المكتبات، فهو بحث قيم في هذا الموضوع حتى يعرف الإنسان هيبة هذا الدين وعظمة هذا الدين. لعله من المناسب الآن أن أدخل إلى مظاهر التميع في العصر الحاضر. أولا، هذه الأمة عانت كما تعلمون في فترة من فتراتها من الجهل المطبق والبعد عن دين الله وشرعه، فسلط الله عليها الأمم الكافرة، فاستعمرتها الدول الفاجرة الكافرة يهودية كانت أو نصرانية، وبقي العالم الإسلامي يرزح فترة ليست بالهينة ولا باليسيرة تحت الاستعمار. واستطاع هذا الاستعمار أن يوجد من أبناء المسلمين وممن يحملون أسماء إسلامية من يؤدون دورا خطيرا في أممهم أكثر من الأعداء الصرحاء. وكان العصر الحاضر كما تعلمون عصر فتنة المخترعات، فتح على الناس باب اختراع الصناعات. ولو أن المسلمين على العهد السابق بهم لكانوا هم الرواد في علم الحضارة والصناعة، ولكانوا هم أصحاب القيادة والريادة كما كانوا. ولكن حين أخذوا بأذناب البقر نقل الله هذا الأمر إلى أمم أخرى. فلما جاءت فترة المخترعات نشأ هناك أجيال داخل المسلمين يريدون ما يسمونه بالتطوير. هذا التطوير هو التميع بعينه. يقول: يا أخي، ما في داعي لما يسمى بالحجاب، هذه أكفان موتى، والمرأة الآن في عصر الفضاء وعصر هذه ممكن تخرج، والمرأة نصف المجتمع، والمرأة مظلومة، والمرأة مقهورة. فماذا يريد أصحاب التطوير؟ يريدون إخراج المرأة المسلمة من التكريم الرباني لتكون فريسة للذئاب المفترسة. ومن ينظر إلى حال المرأة في أوروبا الآن يعلم أنهم يرمونها بعد 40 كالكلاب المنتنة في الملاجئ، لأن ذهبت سيرتها خلاص، استمتعوا بها إلى سن 40 فترمى بعد 40، انتهت، استبدل بدل البهيمة بهيمة أخرى، هكذا حياتهم. فوجد من إذا بينت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الله قال يا أخي هذا تزمت، هذا تنطع، أنتم تريدون تقيدون الناس، أنتم كذا أنتم كذا، وكأنهم أحرصوا على الناس من رب الناس. هذا مظهر. ومظهر حدث في القرون الأخيرة وهو إقصاء الشريعة الربانية على الهيمنة على الأرض وحصرها في مسائل محدودة. ويعرف هذا في البلاد التي تحكم بالقانون الوضعي البحت، بل استوردت تلك البلاد القوانين الكافرة كالمذهب الاشتراكي أو المذهب العلماني أو غيره من المذاهب الإلحادية، وبقي الدين فيما يسمى بالأحوال الشخصية. ما هي الأحوال الشخصية؟ النكاح والطلاق والصلاة، تبغى تصلي صلي 1000 ركعة، تزوج وطلق على هذه الشريعة. إنما يكون الدين له الهيمنة في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في كل أمور، في تطبيق حدود الله على المفسدين في الأرض، لا يريدون هذا. ومن مظاهر التمييع أن هناك كتاب مأجورين سخرهم الأعداء للغمز المستمر في شرائع الإسلام. وأذكر أن فاسق من الفسقة إذا ثبت هذا الاستهزاء عليه فهو يكفر وقد هلك، أهلكه الله. يكتب 9 دجاجات وبجوارها ديك ويكون محمد جوز 9، صلاح جاهين الذي كان في يوم من الأيام يكتب كاريكاتيرات في جرائد مشهورة، 9 دجاجات بجوار هديك ومحمد جزء 9. هؤلاء الكتاب المأجورين سخروا للغمز في شرائع الإسلام. يقول لك انتوا تقطعون يد السارق، مو جريمة يا أخي يمشي كذا ويده زي الخشبة. إنما وجود العصابات تهدد أمن البلاد وتهدد الأسر وتفقر الناس وتنشر الرعب، ليس هذا جريمة في عرض الحضارة والتطوير. هذا مظهر من المظاهر التي أريد بها تميع دين الله تبارك وتعالى. ووجد من بعض المحسوبين على العلم المأجورين للأعداء من يوجد مبررات الفتاوي حتى للاستعمار بكل وضوح. ومن يقرأ في تاريخ الشيخ محمد عبده مثلا يجد الفتاوى التي كانت تصدر للتمجيد في الاستعمار الإنجليزي وغيره يوم أن كانت جاثما على أراضي المسلمين. هذا مظهر من مظاهر التمييع، لأن المراد أن تنشأ الأمة وليس في ذهنها هيبة دين الله والحكم بشرعه. ومظهر آخر من مظاهر هذا التمييع تلك الأفهام السقيمة لبعض النصوص الشرعية، بل تعدى الأمر هذا إلى الهجوم الصريح على شرع الله حتى يقال الشيخ هذا هو الشيخ اللي يصلح، هذا الشيخ المطور، هذا اللي يفهم روح العصر. إذا هدمت أركان الإسلام وسنن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قيل لهذا المأجور إنه هو الإنسان الذي يفهم روح العصر. استهزئ بالحجاب، استهزئ بالمتدينين، استهزئ باللحى، استهزئ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استهزئ بكل حديث. يعني مثلا لو نظرت إلى حديث الذباب الذي يقول لو أحد الآن بالمناسبة أنكر أي شيء من المخترعات اعتبر مجنون. لو واحد قال الهاتف هذا حقيقة ولا أنا أنكره مثلا، قل أنت مجنون يا أخي، خذ الجهاز واتصل بمن تشاء تجد يكلمك. إذا أحد أنكر المخترعات عدوه مجنونا. إنما من أنكر سنة محمد بن عبد الله يصير متطور، واحد محسوب على العلم بل محسوب على أنه داعية. يضحك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه دائر وفي الآخر دواء. يقول والله أنا رأيي ما دام تبغون تغمسون الذباب حطوه مشوي أحسن، كلوه مشوي. يريد يضحك الناس مشوي. سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا جاء الكفرة واكتشف سر قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، وأثبت الطب الحديث أن هناك كيس لا يرى بالعين المجردة وإنما يرى بالمكبرات تحت أحد الجناحين، وأنه بمجرد لمسة بسيطة على الذباب ينفجر هذا الكيس فتخرج منه مطاردات مثل الصواريخ العابرة للقارات، تطارد الجراثيم في السائل حتى تقتله وتعقله. ليه؟ إن هذا الدين أيها الإخوة ظاهرة التحدي فيه قائمة إلى قيام الساعة، ظاهرة التحدي، تحدي هذا الدين للبشرية ستبقى إلى قيام الساعة. لما صار هذا العصر عصر فترة العلم وفترة المخترعات، يأتي وحي الصادق المصدوق الذي جاء من عند الله ليتحدى البشرية أن رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لو أن الصحابة قالوا ما نؤمن بحديث الذباب حتى تأتي بمختبرات وتأتي بتحاليل بعدين نؤمن، ما أصبح هذا إيمان، ما أصبح هذا إيمان. لكنهم رضوان الله عليهم امتثلوا أمر الله وطبقوا شرعه وعلموا أنه لا ينطق عن الهوى. من حكمة الله ما اكتشف سر هذا النص إلا في هذا العصر الحاضر. ليه؟ لتبقى ثقة الأمة بدينها وتحديه البشرية إلى قيام الساعة. ومثل هذا أيضا قول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن. جاء يقول عجيب، نجيب المعقمات نجيب كل شيء، إيش معنى التراب؟ قيل لهم هي تجربة، أجروا مع التجارب. فلما أجريت وجد أن الله موجدا في هذا التراب مادة تقتل الدودة الخبيثة التي تخرج في لعاب الكلب أكرمكم الله. فكان قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في رأي أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وجد المهزومين روحيا وعقديا من يهدمون شرع الله ودينه. يقولوا أنت ما همكم اللي لحية، جيني واحد شعره هنا وشعره هنا وشعره هناك، وهل بالضرورة نحن نطلب من الأوروبيات إنهم يرتدين الحجاب؟ إلى آخر هذا الغثاء والترهات التي روجها من سيسألهم الله ويفضح أسرارهم. وهذه من علامات الزيغ، فإن الإنسان لا بد أن يبتهل إلى ربه أن يرزقه حسن الخاتمة، فإن الأعمال بالخواتيم، وإن رجالا قد استزلهم الشيطان وأناس محسوبون على العلم قد استهوتهم الأهواء فظلوا وأظلوا وأصبحوا والله فتنة. كلما نظرت يمنة أو يسرة جاءك من يقول الشيخ الفلاني يقول كذا، الشيخ الفلاني يقول ما في بس. آخرها من يفتي بالمسألة الأوراق والسندات المالية الربوية وغيرها، والضجة الدائرة الآن في الجرائد والردود على ذلك المفتي في إباحة الربا. هناك مظهر آخر من مظاهر تميع الدين وله ارتباط بما سبق، وهو تلك المقولة الكاذبة أن الدين له لب وله قشور. إذا أردت أن تعرف إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة من يقول أنا مسلم أنا مؤمن؟ أن يسلم وجهه وكيانه وجوارحه وقلبه لله رب العالمين. حقيقة هذا الدين أو هذا الإسلام أن يتمثل الإنسان قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. التطبيق الفعلي لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينطلق من قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن هذا الدين جاء من عند الله جملة، ولا بد أن تقبله البشرية جملة أو تكفر به جملة. فمن الذي قال إن في دين الله لب وفيه قشور؟ هل ورد حديث عنه صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك آية أوحى الله بها أن فيه لب وقشور؟ هل وجد من علماء الأمة الربانيين من قال باب لب الدين وباب قشور الدين، تمسكوا باللب واتركوا القشور؟ والله ما علمنا هذا أبدا، ومن وجد هذا فعليه الدليل. هناك أحكام تكليفية في الإسلام، هناك فرض أو واجب في خلاف بين بعض أهل العلم في مسمى الفرض والواجب، وهناك سنة مؤكدة، وهناك أمر مندوب، وهناك أمر مباح، وهناك أمر محرم، وهناك أمر مكروه كراهة التحريم، وهناك أمر مكروه كراهة التنزيه. في أمور مبينة مفصلة موجودة في شريعة الله تبارك وتعالى، وهيأ الله علماء يوصلون لنا هذا الدين كاملا غير منقوص. حتى أدلل على كلامي أن الدين ليس فيه ما يسمى لب قشور، وأن هذه مقولة فاجرة، مقولة كاذبة، مقولة يراد بها هدم دين الله وإذهاب هيبته من النفوس، أذكر لكم مثالا واحدا في سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أن أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم رجل فأكل بشماله، فأمره صلى الله عليه وسلم وقال: كل بيمينك. والمعروف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أقبل الناس عذرا للناس وأرحم الناس بالناس صلى الله عليه وسلم. لو أن هذا الشخص بيده خلل، فيها كسر، فيها شلل، ما كلفه فوق طاقته صلى الله عليه وسلم. قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فقال: لا استطعت، يعني لا جعلك الله مستطيعا. فيبست يده في الحال، أي بسها الله على هذه السنة. نعم، على هذه السنة. لماذا؟ لأن الأمر أمر من؟ الأمر الذي أمرنا أن نأكل باليمين أمر العادة والعرف، ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب التيمم. فلماذا نتيجة مخالفة سنة تعطلت يد وأجاب الله دعوة صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل؟ لماذا؟ ليه ما جاء واحد من دعاة التطوير قال: يا أخي كل واحد، كل بشمالك ولا بيمينك ولا برجلك، المهم اللي في القلب. ما في، ما يعرفون علماءنا ولا عرف سلفنا الصالح هذا التمييع، إنما جاءت العقوبة المعجلة لما رأى صلى الله عليه وسلم كفر وهم مندوبي الفرس، وهم يحلقون لحاهم ويفتلون شواربهم مثل أذناب القطط. قال: من أمركم بهذا؟ قالوا: ربنا. ويقصدون بالرب هنا المالك، يعني سيدهم وملكهم. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء اللحية. ثم اتجه إلى أصحابه وقال: خالفوا المجوس، أعفو اللحى وأنهق الشوارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ليه ما قال ترى هذه مسألة من الكشور، هذه المهمة اللي في قلوبكم يا أخوتي؟ هذه الفريخ المكذوبة إنك تجد البراهين من قائلها يتملصون ويتفلتون من الأوامر الشرعية، فبماذا يسندون انحرافهم؟ يسندون انحرافهم بالحجج الواهية. فإذا تكلمت في سنة أو أمر من أمور الشرع قال يا أخي هذه من الكشور، هذه من الكشور. إيش يعني إني أحط ثوبي فوق الكعب ولا أسحب في الأرض؟ يعني إذا صار يكنس درج عباد الله كلهم بثياب المسبلة، هذه ما فيها شيء. لنا دين، لنا دين حمانا حمانا في كل حال وفي كل وضع. إن هؤلاء الذين يقسمون الدين إلى لب وقشور كاذبون قائلون على الله ما لا يعلمون. ومن قال على الله ما لا يعلم فقد قرن الله فعله بالشرك في كتابه. وهنا مكمن الخطر، هنا مكمن الخطر في من يفتي بغير علم. لما جعل الله انقرن بين الأمرين بواو التشريك فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ترى مو أنك تقول على الله ما لا تعلم مثلا في أركان الإسلام فقط، أي أمر من أوامر الإسلام، أي أمر من أوامر الشرع لا يحل لك أن تقول على الله ما لا تعلم. هذه الظاهرة ظاهرة يترتب عليها كراهة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا، فإنه قد ورد أن العبد ليقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في قعر جهنم 70 خريف. أيما إنسان أراد الانفلات من أمر من أوامر الله، ثم أخذ يوجد المبررات النفسية ويضفي على تصرفاته هذه العبارات المطاطة، إنما ينمها هذا عن كراهة متمكنة في القلب لمنهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية. إن الله تبارك وتعالى قد جعل هذا الرسول هو موضع الأسوة والقدوة، ونهانا الله أن نتقدم عليه في كل صغير وكبير حتى في رفع الصوت، ألا نرفع صوتنا على صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تأدب بهذا الأخيار من قبلنا. فكيف يأتي من أطلق لنفسه عنان الشهوات والشبهات وبدأ ينغمس في الانحرافات من هنا وهنا، ثم يقول يا أخي هذه ما هي من لب الدين، هذه من القشور، أنتم ما تهتمون إلا بالقشور. ومن هذه المقولة أيضا عدم الاهتمام بأمور العقيدة وعدم تنقية القلوب لتكون مستقرا لوحي علام الغيوب. الاعتناء بأمور لو اهتم هذا الإنسان الذي تصدى لإرشاد الناس للخير على تنقية القلب لإخراج ما سوى الله من هذا القلب ليثبت حب الله وحب رسوله في هذا القلب، لا توفر له من الجهد الشيء الكثير والكثير. فالترقيع لا يصلح في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يتم انقياد عبد في جوارحه ومظهره ومخبره وبيته ومتجره ومع الناس إلا إذا انقاد قلبه لله تبارك وتعالى. فإن انقاد في ظاهره للناس وما يظهر لهم وقلبه بخلاف ذلك، فالله ما كلفنا أن نشق عن قلوب الناس، نقبل منه ظاهره وربه هو الذي يتولى حسابه. يا إخوتي، هذه بعض المظاهر التي لا يتسع الوقت فعلا للاستقصاء، لكنها من باب التنبيه وبالمثال يتضح المقام. إن هذا الدين لا بد أن يؤخذ بجدية، وهذا الدين لا بد أن يؤخذ بحب وبإقبال على الله وعلى رسوله، وأن نعلم أننا نعبد رب قال لو انحرفنا عن منهجه فسوف يأتي الله بقوم، ما هي مواصفاتهم؟ يحبهم ويحبونه. العلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى ليست علاقة، ليست تلك العلاقة التي تتصور في الكتب المستوردة، الكتب التي تكتب على ضوء المناهج الكافرة الفاجرة. العلاقة بين العبد وربه علاقة عبد يعني مربوب مملوك لهذا الرب الكريم، يحب عباده ويحب لهم الخير. فهذا الدين الذي أنزله الله لا بد أن يؤخذ بجدية تامة. وأقل أحوالك إذا وقعت في أمر من مخالفات الشرع أن تعترف بذنبك وأن تندم وتبكي على خطيئتك. أما ظاهرة التماس المبررات والمعاذير فاعلموا أننا لسنا أرحم بأنفسنا من ربنا، والله لسنا أرحم بالناس من رب الناس، ولسنا أرحم من ربنا بأنفسنا، لسنا أرحم بأنفسنا من ربنا سبحانه وتعالى. علينا أن نأخذ ديننا بجدية، وأن نتقي الله في كل ما نقول وما نأتي وما نذر، وأن نعلم أولادنا الجدية على أمر هذا الدين وعلى محاسبة النفس. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه لما كان مع الصحابة وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى طائر في بستان يطير من شجرة إلى شجرة بكى وقال ليتني طائر مثل هذا الطائر لا لي ولا علي. أبو بكر الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. وعمر رضي الله عنه الذي بشره الله وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يبشره ابن عباس يقول ثكلتك أمك، ليتني ألقى ربي لا لي ولا علي. إذا كانت هذه مواقف الأخيار فإن الإنسان يجب عليه أن يحب الأخيار أولا، وعليه أن يقتدي بأفعالهم ثانيا. لا ينظر الواحد منا بعين الرضا إلى أفعاله ولا إلى أعماله، فإن هذه باب من أبواب مهالك الشيطان. وإنما يخاف الواحد منا النفاق على نفسه، وينظر إلى نفسه دائما موقف الزاجر حتى ينهاها عن غيها، ويغبط الناس الأخيار على ما فازوا به وسبقوه. فإن هناك ناس قد تربعوا في جنة عرضها السماوات والأرض، ونحن الواحد منا إذا خير له اتق الله هاج وماج وكأن أحد المبشرين بالجنة. هذه مظاهر تذهب هيبة الدين، ومظاهر جعلت الورع بيننا وبينه صحاري وقفار إلا من رحم الله. الأخيار من قبلنا اقرأوا سيرهم وتاريخهم، فيهم الورع وفيهم الخشية وفيهم سرعة الدمعة من خشية الله. فلا يجمع الإنسان بين حشف وسوء كيلة، يغرق في الجرائم والموبقات ثم يبدأ يستر يتتبع الرخص ويتتبع المتهافت من الأقوال، ويبدأ يقول والله قال فلان الفلاني ان الغنى حلال، هيا خلي فلان يقف معك. اذا جاءك منكر ونكير قل استدعوا الشيخ فلان. انت خلقت وحدك وستموت وحدك وستحاسب وحدك، فاتق الله في يوم تقف بين يدي الله يفر والله اقرب الناس من بين يديك. والله ان اقرب الناس وانتم تقرؤونها أن الناس كلهم الولد والزوجة والأب والأم والصديق كلهم يفرون من بين يديك إلا عملك الصالح. فعودة إلى الله وتقيد بأمر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو منهج الأمن والأمان في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأترك ما يبقى من الوقت للأسئلة إن شاء الله، فقد يجوز أن يأتي في الأسئلة بعض النقاط التي لم أتطرق إليها في المحاضرة. يقول أنا شاب أحب الخير كثيرا وأصلي وأصوم وأحضر ندوات وأقرأ الكتب الإسلامية ولله الحمد، ولكن لي زلات بين الحين والآخر، فما هو السبب؟ السبب قد يكون من ذات نفسك، وقد يكون بمؤثرات أخرى. فأما النفس فإن من شغلها بالحق سد باب الباطل، ومن ترك النفس وعدم اشغالها بالحق ستشغله بالباطل. وأما المحيط الآخر فهو البيئة والجلساء، فعلى الإنسان أن ينتقي جليسه وألا يجالس الأشرار، وألا يجالس أرباب الأهواء والبدع والفتن المضلة. لا يجالس الإنسان إلا من إذا رأيته تذكرت ربك وأقبلت على دينك. يقول ما رأيك في من يقول أنا أصلي وأصوم وأحج ولكن نأخذ من متاع الحياة الدنيا ما نشاء، نسمع الغناء وغير ذلك، ولا نستحسن تربية اللحية وتقصير الثوب إلى آخر ما يقول. هذا سبق عليه الجواب في ثنايا الكلام. دين الله ليس فيه ما يسمى لب وقشور، دين الله كله من عند الله وكله أتى به رسول الله. فالذي في نفسه الشجاعة يقف أمام محمد بن عبد الله ويقول ترى أنت يا رسول الله تلعب على الناس، مرة تقول هذا كذا ومرة هذا كذا، إذا كنت رجال قل هذا الكلام لرسول الله، وما أخال أحد في هذا الكون يجرؤ على هذا إلا ملحد. الذي جاءنا بسنة الأكل باليمين هو الذي جاءنا بركن الصلاة، والذي نهانا عن إسبال الثياب هو الذي أمرنا بتأدية الزكاة، والصحابة الذين فهموا السنن والواجبات والأركان هم الذين قال قائلهم والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. فإما أن نأخذ ديننا بجدية، وإلا فلن نضر إلا أنفسنا، والله لن نضر الله شيئا، وإنما هي أعمالكم أحصيها عليكم كما في الحديث القدسي. فإياك إياك من تلبيس الشيطان. ما حكم الشرع في بعض الشباب الذين إذا رأوك أقبلت عليهم انحرفوا يمينا أو شمالا أو لف الغترة على رقبته وأرخى رأسه متهربا من السلام؟ هذا خلق منقوت. ومع الأسف أن هناك من حقوق المسلمين ما هي مهدرة بين المسلمين مع بعضهم البعض، وإن كل مسلم أهدر له حق سيطلب المحاكمة أمام أحكم الحاكمين يوم القيامة. فمن حق أخيك المسلم، عرفت أو لم تعرف، إلقاء السلام. بل ورد في الشرع لو حال بينكم شجرة لفيت من وراء عمود الشجرة من السنة أن تقول السلام عليكم بعد أن تلتقي به، فكيف هذا يقول أنا قادم وهو يلتفت عني؟ لا نتشبه بأخلاق الذين لا يعقلون، إنما نتشبه ونتشبث بأخلاق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن أبرز علامات المسلم إلقاؤه السلام على من عرف ومن لم يعرف. نعم، نرى في هذا العصر ضعف العقيدة، بالرغم من أننا نرى كثير من يحافظ على الصلوات، ولكن هناك من لا يزال يستخدم السحر والكهانة، فمن حكمه في ذلك؟ الحكم في ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والله لعن بني إسرائيل ومقتهم لما آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. فالذي يؤمن بأن فيه الصلاة والصيام، وإذا جاء زوجته ولا ابنه مس أخذ يذهب إلى الدجالين والأفاكين، هذا مسلم هازل. الله قد جعله لك علاج، والقرآن شفاء. القرآن شفاء، شفاء لمن به عين، شفاء لمن به مس من الجن، شفاء للمسحور، شفاء لضيقة الصدر، شفاء للكرب، شفاء من أمور كثيرة جدا جدا، ليس هذا أوان بسطها. بعض الناس يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، في تخفيف السنن، فبماذا نرد عليهم؟ كلام مجمل قد يحمل على حق وقد يحمل على باطل. إن كان المراد من هذا الأمر هو التماس المعاذير والمبررات للوقوع في المحرمات، فليس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا على هذا الأمر، وحاشا كلامه صلى الله عليه وسلم أن يدل الأمة على أمر شر. وأما أمره صلى الله عليه وسلم بإذا أمر بأمر فأتوا منه ما استطعتم، مثلا أمر صلى الله عليه وسلم بالإنفاق من المال. الناس يختلفون. طبعا مسألة الزكاة ذا أمر شرعي ركن لا بد من تأديته كامل، لكن في المال حق واجب غير الزكاة. الناس فيهم مقل وفيهم مستكثر، فيهم ممكن من يتصدق وفيهم من يتعدى إلى الزكاة فيبخسها. فإذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بالإنفاق، الأمر هنا يحمل على غير الزكاة، لأن الزكاة تخرجها وأنت تشعر أنك تؤدي ركن من أركان الإسلام، لكن هناك في المال حق غير الزكاة. فالناس فيهم مقل وفيهم مستكثر. أمر صلى الله عليه وسلم ووعظ الناس وأمر بالإنفاق، فجاء الناس بالحفنة والحفنتين وبالصاع والصاعين. فلما رأى عمر رضي الله عنه مسابقة أبي بكر قال عزمت أن أسبق أبي بكر، فأتيت بنصف مالي. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم جاء أبو بكر؟ قال جاء بمالي كله. قال ماذا أبقيت لأولادك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر فمن ذلك الحين لم أعد أعزم أن أنافس أبي بكر، لأن أمر لا أستطيع اللحاق به رضي الله عنهم أجمعين. ما رأيكم في تقليد شيخي وإذا قلت له هذا لا ينبغي لك قال إنه لا يأخذ شيء إلا ولديه دليل من الكتاب والسنة؟ أما العامي فليس له مذهب كما يقال، يعني ما هو مطلوب من العامي أن يقول أنا شافعي ولا حنبلي ولا كذا، ما هذا مهم. العامي يسأل من يثق بدينه وعلمه، هذه مهمة العامي. نأتي إلى طلبة العلم. مع الأسف أنه يوجد هناك من بعض طلبة العلم صنفين على طرفي نقيض. إما طلبة علم لو أتيت بالدليل الشرعي كالشمس في رائعة النهار قال لا لازم من كلام شيخي، فنصبوا كلام العلماء وحملوا كلام العلماء ما العلماء براء منه، فإن الأئمة كلهم يقولون إذا صح الحديث فاضربوا بكلام العارض الحائط. هذا صنف، وهذا هو التقليد الممقوت، وهو أمر منهي عنه ومحرم. وهناك صنف من طلبة العلم إذا بدأ يعرف كلمتين من هنا وعرف أن فيه كتاب في الحديث من هنا وعرف له كتاب في المصطلح من هنا قال آثر أنا علمت الزمان وفريد الدهر وأنا ماني داري عن نفسي، هذا العالم ما يصلح وهذا الشيخ فاسق وهذا مخطي وهذا وأنا ابن جلا وطلاع الثنايا، وأخذ يوزع ألقاب الفسق والتجهيل على العلماء الذين لا يصلح أن يكون من صغار تلاميذهم. فما هو الواجب الشرعي على طالب العلم؟ طالب العلم يجب العلم يطلب ويدخل في سلمه درجة درجة. يقرأ طالب العلم ويبدأ يتفقه في دين الله ويدرس على العلماء، فإذا وصل طالب العلم إلى الدرجة اللي يميز فيها الدليل الراجح من المرجوح ويجمع كلام أهل العلم في المسألة الواحدة ويعرف الدليل وتوجيه دليل كل قول من أقوال أهل العلم، حينئذ لا يحل له إلا أن يتبع ما يرجح هذا الدليل. وإنني أنصح بهذه المناسبة بقراءة كتاب حلية طالب العلم، فإنها رسم منهجا جيدا لطلبة العلم في هذه القضية. فهذا الشيخ إن كان كلامه مما يدل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس في ذلك بأس بأن تأخذ ما قال لك هذا الشيخ، وإن كان وجدت هناك مخالفة فناقش مع الشيخ بأدب، يعني مع الأسف بعض طلبة العلم لا يحسن السؤال ولا يحسن الأدب مع العلماء، ومن حرم الأدب حرم خير كله. فيجب لا يكون أحدكم إمعه ولا يكون جلفا جواضا من الأجلاف الناس. يقول نسمع بعض الكلمات التي لم تذكرها مثل بعض الألفاظ التي يظهر فيها تميع والحلال كقولهم لا حول الله
لا حول الله
لا حول الله والله والتراب غيرها. يرفع الأذان. طيب حتى يعني يجتمع الناس للصلاة نأخذ ما يسمح به الوقت إن شاء الله من الأسئلة. السؤال اللي ذكرته قبل الأذان، طبعا أنا ما زعمت أني سأتي بمظاهر تميع الدين كلها، أنا قلت بعض وبعض هي بذاتها عنوان على ما وراءها. أما هذه الكلمة فلم أفهمها في السؤال. يقول لا حول الله والله التراب، هذه كلمة إن كان يريد بها القسم فهي. طيب والثانية إيش معنى والله التراب؟ يعني إذا قال فلان كذا قال له التراب يعني، ولا يقول له والله التراب؟ ليش تدخل مذمة فلان على الله؟ هل يجرؤ أحد على سب الله؟ نحن لا يجب أن لا نعود ألسنتنا على الشتم والألفاظ البذيئة، لكن أقول إذا كان ما هو على هذا أني أقر الكلمة، افهموا مرادي، لكن أقول إذا كان ولا بد فليقل إن فلان التراب، إذا كان إنسان خبيث في دينه فاسد في معتقده يقول فلان والتراب ممكن، إنما يقحم لفظ الجلالة في الكلمة يقول والله والتراب، هل هو يقسم؟ الإنسان يجب أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه. يقول هناك من يقول إنما المؤمنون إخوة، أي المرأة أخت الرجل، فيجوز لها أن يكشف على المرأة لأنها أخت في الإسلام. هذا إنسان مبتلى بلعب إبليس في رأسه ويريد يعني أن يستشهد بهذا، يتعدى على كلام الله، وذي تحتاج بحد ذاتها إلى محاضرة، وهي الألفاظ الشائعة في الناس التي فيها تعدي وفيها خرق لدين الله، وفيها وهي من خوارم العقيدة، مثل من هذه الكلمة، ومثل الإنسان الذي يقضي وقته كله في الله واللعب ويقول تركناها البارح ألم نشرح سورة، ألم نشرح لك صدرك، المنة العظمى التي امتن الله بها على رسوله، يأتي من الفسقة من يستشهد بها على لعبة ويقول فلان تركها ألم نشرح. هذه من الكلمات التي هي من مزالق الشيطان، ولا بد من تطهير اللسان منها. أما هذا الشخص فهو هازل بدينه، فعلى الإنسان الذي بجواره ألا يأمن هذا الإنسان. هذه كلمة تنم عن خبث طوية، لأنه مبطن الفاحشة، سواء كان أراد الفاحشة الكبرى أو أراد فاحشة النظر، فالزنا أنواع كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، العينان تزنيان وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. ومع الأسف إن الذين يحاربون مسألة الحجاب بين الأسر وبين أبناء العمومة والأشقاء هم من هواة الزنا، هؤلاء زناة نظر. يقول أنا نفسي أني أشوف فلانة زوجة أخي كل ما أطلع أتفرج، لا أنا بأزني ولا بأسوي شيء، نصدقك ولا نصدق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الحم والموت الحم والموت الحم والموت، يسترونها من واحد أجنبي ويفكون لها النافذة على الموت. هذا والله قمة التلاعب بدين الله. يمكن الرجل الأجنبي لو شاف أي أحد هرب إذا كان يريد بهذه المرأة السوء، لكن الذي يدخل أمام الناس كلهم ولا أحد ينكر عليه ويسميه المصطفى موت، يقول لا هذا التنطع إذا أردت أن نحجب نساءنا على الحمول. فإياكم وتصديق أصحاب الشهوات، هذا من أرباب الشهوات، وشهوة تكمن في حبه لزنا النظر، عياذا بالله من الزنا وأنواعه. هل يصح الجلوس مع الأمرد الذي يخشى الجلوس بسبب فتنة على الجالسين؟ لا ما يصح، لا يصح، وقد كان العلماء إذا رأوا الأمرد وخاصة من أوتي قسطا من الوسامة والجمال يأمرونه أن يكون في آخر الحلقة، وهي في حلقات العلم. ومع الأسف إنه يوجد موجة تلميع لشباب الأمة، حريصين حتى بعض الآباء والأمهات منذ أن يرون شاربة بدأ ينبت ونعيته، لا خلك بعدين أول تزوج، احلك خلك الآن لين تزوج بعدين يكون خير، إذا وصلت الستين تطوع إن شاء الله. والآن يا أخواني أنتم تلاحظون موجات الانحراف، الآن موجات الانحراف وموجات عصابات وبلاوي وأبواب شر فتحت على المسلمين. المؤمن الغيور لو أن اللحية تشترى للطفل الصغير اللي تجعله لا يلفت الأنظار لفعل كثير من الغيورين هذا. فاتقوا الله في أبنائكم وعودوهم على الخشونة وعلى الرجولة. كل الإخوة الذين ذكروا في سؤالهم جزاهم الله خير أنهم يحبوني في الله، أقول أحببكم الله الذي أحببتوني له وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه وحشرنا وإياكم من أصحاب المنابر الذين يحشرون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، نسأل الله أن نكون جميعا منهم. هناك بعض الناس يقول كيف تطلبون منا أن نوفق بين الدين وبين المخترعات والتطور وحرب النجوم وغزو الفضاء، ويعتبرون الدين تخلف ورجعية، ولا يستطيع الدين أن يجاري كل هذه المخترعات في العصر الحاضر. هذا من الجهل الفاضح بالدين. هل أصحاب غزو النجوم تخلوا من التثليث اللي يقول أن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة؟ أي طفل من أطفالنا الآن لا يقبل إذا دخل الابتدائية أن الثلاثة تصير واحد وواحد ثلاثة. هل تخلوا عن هذا؟ الذين وصلوا إلى غزو الفضاء تخلوا عن عقيدة التثليث الكافرة؟ ما تخلوا عنها. هل تخلوا عن الشيوعية الملحدة التي يقولون الطبيعة توجد كل شيء ولا حد لقدرتها على الخلق؟ ما تخلوا عن الماركسيتهم؟ ليه نكون حن دائما الذنب كأننا محكوم علينا حن الذنب أيها المسلمون؟ يعني لا بد أن نترك ديننا علشان كان متطورين. والله إن أعداءنا لا يرهبون منا إلا إسلامنا، والله ما انتصرت هذه الأمة إلا بدين الله، ووالله إن أعداء الله لا يخافون من هذه الأمة إلا إذا استيقظ فيها إسلامها. وقد قال قائلهم ما دام المصحف والكعبة التي في مكة فأنتم من المسلمون في خطر، لا بد من تدميرهم. يجب أن تعوا، ما هناك تعارض يا أخي. ديننا دين العلم، دين الذي بدأ بإقرأ. وقد كان الأخيار من علماء الأمة في مجال المخترعات من يتهجدون في ظلمات الليل ويصومون الاثنين والخميس ويجعلون مخترعاتهم التي يخترعونها للأمة قربة يتقربون بها إلى الله. فلماذا هذا الفصام النكد؟ ليس في ديننا الفصام. الفصام وجد في حياة أوروبا الكافرة لأنها ما عرفت دين الله الحق في يوم من الأيام. كانت تعيش كهنوت ووثنية، نمط غريب من النصرانية المحرفة المشوبة بالوثنية الإغريقية، فمن هنا كفرت بما يسمى الدين. أما أمة بدأ وحيها بإقرأ، أين المعارضة بين الدين والعلم؟ إن المؤمن، إن الإنسان الكيميائي أو الفيزيائي أو الإنسان الذي يتخصص في الذرة وأسرارها وهو مؤمن موحد، والله إنه في قرارة نفسه يضمر أن فعله قربة يتقرب بها إلى الله، ليجعل إخوانه المسلمين وأمته المسلمة في مصدر قوة لئلا تركع إلى الأعداء. فكيف يزعم بأن هناك تعارض بين الدين والعلم؟ يقول ما رأيك في من يتكلم على الملتزم بالإسلام والدين ويحاول أن يبعده، هل يطاوع في هذا أم يرفض؟ يرفض. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. ولا يكون أحدنا، يا أخواني لا نتخلق بأخلاق المجرمين. أظن أني في محاضرة العام الماضي قلتها في هذا المكان، لا نتخلق بأخلاق المجرمين. يجب أن نتأمل القرآن جزء عما من أكثر الأجزاء التي يقرأ الناس فيها. الأطفال يقرؤونها في المدارس، والنساء والناس في صلواتهم اقرأوا في جزء عما ما يجدد لكم حلاوة الإيمان ويحذركم من الأشرار. إنك إذا قرأت في سورة المطففين أخلاق المجرمين يجب أن تبتعد عنها، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. أليس هذا خلق إجرامي؟ أليس هذا وحي الله؟ لا تتخلق بأخلاق المجرمين. الذي يدخل في نفسه كراهة الدين والمتدينين ويطلق للسان على الاستهزاء والسخرية، هذا بنص القرآن من المجرمين. وقد توعد الله المجرمين بنار أليمة وبجحيم تتلظى، فحذاري حذاري من أخلاق المجرمين. يقول: رزقني أنا شاب، رزقني الله حب العلم وطلبه، وعشت فترة زمنية تزيد عن سنتين في طلب العلم، ثم بعد ذلك تركت طلب العلم وأصبحت أدعو إلى الله، وبعد فترة زمنية أصبحت في فراغ وعملي قليل في الدعوة، كيف الخروج من هذه المشكلة وكيف أعود وأرجع إلى حب العلم؟ الله ركز على العلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل العمل. ودعوة بدون علم هذه تذهب أدراج الرياح. الدعوة لا بد أن تقوم إلى علم، العلم بالله وبأسمائه وصفاته وحقه على عباده، والعلم بحق نبيه صلى الله عليه وسلم وحق هذا النبي على الأمة، ووجوب الانقياد لله ولرسوله ظاهرا وباطنا في كل حال وفي كل وضع، على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الأمة كلها. هذا هو دين الله. فعد إلى مجارسة الأخيار وإلى مجارسة العلماء وإلى أخذ دينك وقد عرفت لذته. ما مثلك يجهل، ما دمت تقول أنك قضيت سنتين في طلب العلم فما مثلك يجهل كتب العلم التي تنهض بهمتك. اقرأ في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، واقرأ في غيره من كتب أهل العلم حتى تنهض همتك. ونحن نريد من شباب أمتنا الهمة، نحن نشكو من الخواء مع الأسف. وجد من الخير ووجدت الكتب ووجد الجو الآمن، لكن أين الهمم التي تطلب العلم؟ الأمة بحاجة إلى رجال يحملون الدين. والشاعر يقول: بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. أما كثير من شبابنا اليوم يقول: أريد الراحة الكبرى على أكبر مخدة، أريد أفخ نوم الليل والنهار. ما هكذا الأمة تنتظر من هذا الشباب. لقد ورد في ترجمة ابن الجوزي وهو يحبس نفسه على طلب العلم أنه يجلس على نهر دجلة ومعه قطعة خبز يابسة، فإذا شد عليه الجوع غمس هذه الكسرة في ماء النهر، وإذا عطش شرب منه. اليوم طلبة العلم إلا من رحم الله ما يستطيع يحبس نفسه خلال 24 ساعة على قراءة كتاب لمدة ساعة ولا ساعتين. إذا مات العلماء من للأمة؟ من للأمة اللي يفتيان هذا حلال وهذا حرام وهذا سنة وهذا بدعة؟ العلماء من قبلنا كان يرحل شهر على رجله من أجل سماع حديث، واليوم ما يشتري المجلدات إلا إذا كانت مذهبة علشان يكونون مكتبته ديكورز طيب. أين القراءة؟ لا شيء. طلبة العلم اليوم يذهب للجامعة تجده رايح يومي كذا بيديه كأنه رايح لمقهى، ما كأنه رايح لدار من دور العلم. أين طلبة العلم؟ وأين من مفكرته في جيبه وقلمه في يده؟ العلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الأنام طالقة. ويقول بعدين ثم تجد بعد ما يتخرج يعمل في العمل سنتين طارت كل المعلومات حتى يصبح أمي ومحسوب على العلم. العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جلد ويحتاج إلى تضحية بالشهوات وأن يعطى الوقت كله. هذا الذي يحقق منزل الطالب العلم الذي يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء. أما طالب العلم الكسول هذا ليس بأهل لهذه المهمة. نختصر الأسئلة. يقول إنه أرجو الله يشفيني شفاء عاجلا من وساوس الكفر والشك والريب وعدم اطمئنان القلب وقساوة القلب والحسد والغضب الشديد لأتفه أسباب وشهوتي للنساء مع أنني متزوج. إنني يا شيخ أكاد أصرخ وأبكي وأتألم الليل والنهار مما أنا فيه، كيف العلاج؟ وأنا مستعد بعمل أي شيء لله، المهم من أكون من المؤمنين الصادقين ليس فيهم شك وريب. أرجو الدعوة لي بالهداية وللمسلمين. أولا نسأل الله بحق أسماء الحسنى وصفات العليا أن يحبب لنا ولك الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. الأمر الآخر يا أخي، أن الهداية لها أسباب، الهداية لها أسباب. يقول أحد العلماء إن من الهزل لو أن إنسان جالس بجوار نهر ويقول أريد أشرب أريد أشرب أريد أشرب، وهو مكانه لو جلس الدهر كله ما وصل الماء إليه، لابد أن يقوم إلى النهر ويشرب. الهداية لها أسباب. من أسباب الهداية قراءة القرآن، من أسباب الهداية مجالسة الصالحين، من أسباب الهداية حضور مجالس الذكر، من أسباب الهداية قيام الليل، من أسباب الهداية الدعاء. هناك دعاء له أثر في هداية الإنسان، كان يدعو به صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدي قلبي لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وغيرها من الأدعية. الحرص على الأمور التي لا يفعلها إلا مؤمن، مثلا صلاة الفجر، لا يعرف أنه يصلي الفجر في جماعة إلا من كان في قلبه إيمان. استشعار أنه إذا سرتك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. وشعورك في السؤال ينبع عن هذا يا أخي، لكن احذر من القنوط واحذر من مجالسة الأشرار. عليك بفعل الخير، عليك بالصدقة. من ناحية النساء يا أخي، الذي مع أجمل واحدة وأقبح واحدة هو واحد، فالذي مع زوجتك ومع نساء العالمين، ما دام أن الله أعفك ورزقك بزوجة، ما يعني تجد أن هذه الزوجة لبت مطالبك، الله أحل لك يا أخي لأربع زوجات. وكان هناك سؤال يقول أن من مظاهر تميع الدين السخرية بتعدد الزوجات، وهذا صحيح مع الأسف. من مظاهر تميع الدين أن نجعل المسلسلات الهابطة شعار لنا، يضحكون على من يتزوج بأكثر من واحدة ويقول لك خرج ولم يعد. ليه خرج ولم يعد؟ ما دام تزوج ثنتين صار مهبول، إنما عربيت سكير يروح هنا وهناك، هذا المتطور المتقدم، هذا ما يجوز ولا يحل. أخوتي وأحبتي، هذه وهذا ما أتسع له وقت المحاضرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد. وهنا طلب الإخوان إعلان أن فيه يوم غدا الأربعاء بعد المغرب محاضرة بعنوان الدين المعاملة لصاحب الفضيلة الشيخ سليمان المهنا بجامع بحرة القديمة على الطريق العام، وهناك مكان للنساء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.